بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن يحب أن يقرأ ما أخذناه عنه ما أخذناه في الدرس الماضي من يحب أن يقرأ ما أخذناه في الدرس الماضي تفضل. قال الشيخ رحمه الله: الهمزة وصل، والإنابة والاستعانة والاستعابة والاستغاثة، همزة وصل في هذه الثلاثة، والاستعانة والاستغاثة كيف تعرف العبادة؟ كيف تعرف العبادة؟ تعرف العبادة بأمور منها أن يأمر الله عز وجل بها، أمرا آخر أن ينهى الله عز وجل عن تركها لغيره، وهناك أشياء أخرى أيضا تعرف بها العبادة سيأتي في درس اليوم شيء ثالث إن شاء الله تعالى. ما هو الدليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم؟ ما هو الدليل على أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم؟ ذكرناه في درس الماضي، ذكرنا حديثا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم أن فهم من نكرة في سياق النفي أنها تفيد العموم، فلأجل ذلك ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما هو هذا الحديث؟ الذين آمنوا في سبب نزول أو لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، ماذا فهم الصحابة وهم أهل اللسان العربي؟ أنها تفيد العموم، حتى بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحاه الله عز وجل إليه أنه من العام الذي أريد به الخصوص. وأيضا حديث آخر وأدلة أخرى من تلك الأدلة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى فورد الشمس فهمت أم سلمة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح مسلم فهمت العموم أنها لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولذي ذلك ذكرت هذا النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لما دخل بيتها وصلى ركعتين، فأمرت جارية كانت عندها فقالت لها قومي إلى جنبه ثم قولي له إن أم سلمة تقول سمعتك تنهى عن صلاة بعد العصر وإنك تصليها فإذا أشار إليك فاستأخري. فذهبت الجارية فكلمت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك، فأشار إلى الجارية فاستأخرت، فلما قضى الصلاة قال يا ابن يا بنت أبي أمية إن وفدا ذكر العذر أن وفدا شغلنا عن صلاة قبل الظهر فصلها بعد العصر الحديث. الشاهد من ذلك أن أم سلمة ماذا فهمت مما هي عن صلاة بعد العصر؟ العموم، السلام عليكم، فهمت العموم. فهذا شيء مفهوم في لغة العرب أن النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي أو في سياق الاستفهام الإنكاري، الاستفهام بقيد الإنكار، استفهام إنكاري لأنه في معنى النفي، أنها تفيد العموم. قوله فمن صرف منها يعني من هذه العبادات. طيب قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هل يفهم من هذا أن هناك إله آخر فيه أو به برهان؟ على باطل. فما معنى لا برهان له به؟ يعني هل هناك إله آخر يعبد من دون الله عز وجل به برهان؟ لا. فإذا لا برهان به، لا برهان له به، هل هذه صفة مؤسسة أو صفة مؤكدة؟ ها؟ مؤكدة، يعني أن كل الآلهة الأخرى من دون الله عز وجل لا برهان بها، صفة مؤكدة، صفة لازمة لهذه الآلهة الأخرى من دون الله عز وجل. ما حال حديث الدعاء مثل العبادة؟ ضعيف، ما في سنده، فيه ابن لهيعة. فما هو الصحيح؟ الدعاء هو العبادة. ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ ما الدليل على أن الدعاء عبادة؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماها عبادة. وهذا الحديث أيضا الدعاء هو العبادة، وأيضا أمر الله عز وجل به ونهى عن صرفه لغيره. ما معنى ادعوني أستجب لكم؟ تحتمل معنيين ادعوني أستجب لكم، فمن لها؟ زكريا، يعني ادعوني أستجب لكم، سألوني أعطيكم، هذا الذي هو دعاء المسألة. والمعنى الثاني؟ العبادة، يعني أطيعوا أمري أثبكم، أطيعوا أمري أثبكم. إذا ينقسم الدعاء إلى قسمين، إلى دعاء المسألة وإلى دعاء عبادة. الدعاء الذي يكون بلسان المقال ما هو؟ مسألة أم عبادة؟ الدعاء الذي يكون بلسان المقال مسألة. طيب، والذي يكون بلسان الحال؟ لا، الذي صاحب الإمام بيضاء، نعم، عبادة. وهما متلازمان، وهما متلازمان، يعني دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة مسألة، مسألة دعاء المسألة اللهم ارزقني، يعني أن تسأل الله عز وجل سؤالا بلسان مقالك، اللهم ارزقني، اللهم اهدني، اللهم عافني، اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار، هذا دعاء المسألة. هذا الدعاء الذي هو دعاء المسألة يستلزم دعاء العبادة، لأنك عند دعاء الله سبحانه وتعالى تطرح بين يديه وتذل له وتخضع وتخشع. وربما أيضا كان قبل هذا الدعاء وضوء، أو كذلك عمل صالح رفع يدين إلى غير ذلك، فمثل هذا هو دعاء المسألة، إلا أنه يستلزم دعاء العبادة، يستلزم دعاء العبادة، وكذلك دعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة. طيب يا أخوان، ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن الدعاء أن ما ذكرنا حكم دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وقلنا إنه على ثلاثة أقسام.
أن يدعو غير الله فيما لا
يقدر عليه إلا الله. اللهم يقول مثلا: يا فلان أغثني، يا ابن علوان أغثني، يا كذلك أيضا يا هادياه، يا جناه، وما شاء ذلك، يا عبد القادر، وغير ذلك من المدعوات من دون الله سبحانه وتعالى يدعوها فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا شرك أكبر. إذا طلب من الميت أن يدعو له،
وهذا بدعة محدثة،
هذا شبه جنون، وهذا ما سنبه عليه هذا اليوم. طيب، والثالث
دعاء الحي القادر،
دعاء الحي القادر الحاضر، هذا جائز فيما يقدر عليه، هذا لا بأس به. القسم الثاني يا أخوان، وهو إذا ذهب إلى قبر، يعني إذا دعا الميت، إذا دعا الميت في فقال له: ادعو الله لي، إذا قال للميت: ادعو الله لي، إذا كان هذا الميت بعيدا عنه، مثلا الداعي في مكان والآخر بينه وبينه يعني مسافة بعيدة، كان يدعو يقول: يا نبي الله ادعو الله لي، وهو في صنعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام مدفون في المدينة، فهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر لا نزاع فيه، لأنه دعا الغائب. لكن إذا كان عند القبر فقال: يا رسول الله ادعو الله لي، هذه المسألة في هذه الصورة بعينها، أو قال: يا فلان ادعو الله لي، بعض العلماء يتحاشى عن التصريح بكونها شركا، بعض العلماء يتحاشى عن التصريح بكونها شركا، ويقول: هذا أمر لا يستريب عالما في عدم جوازه، وهذا سفه، وهذا جنون، وهذا كذلك محدث وبدعة إلى غير ذلك، وهذا محرم لا شك فيه، وهذا أمر لا يسله عالم، فهم يتفقون على تحريمه، وهذا يفضي إلى الشرك، وهذا يسيل إلى الشرك. لكن بعض العلماء كما سمعت يتحاشى عن اعتباره شركا، وهذا موجود في عبارات بعض العلماء، من علماء التوحيد يتحاشى عن اعتباره شركا. ما هي الشبهة في ذلك؟ الشبهة في ذلك أن هذا الذي يدعو تكون عنده شبهة في أن الميت يسمع، وردت أحاديث في أن الميت يسمع السلام عليه، كذلك أيضا يسمع قرآن آلهم. الصحيح هو عدم سماع الأموات، وهذه الأدلة الخاصة تبقى على ما ورد النص بها، وما سوى ذلك فالصحيح عدم سماع الأموات، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، إلى غير ذلك من الأدلة الواضحة في عدم سماع الأموات. وما جاء من الأدلة الخاصة فيتوقف عندها ولا يقاس عليها. فإذا كان الأمر كذلك فالصحيح أيضا أن من قال لصاحب القبر ادعو الله لي فإنه يكون شركا. الصحيح أن من قال لصاحب قبر ادعو الله لي وكذلك جعله واسطة بينه وبين الله عز وجل فإنه يكون شركا، لا سيما إذا اقترن ذلك بماذا؟ باعتقاد أن الله عز وجل لا يتوصل إليه إلا بالوسائط، فإن هذا هو أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يجعل بينه وبين الله واسطة، وهذا ماذا شرك بالله عز وجل، وهذا نوع من أنواع شرك المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والتحقيق أيضا أن هذا النوع شرك، لكن قلنا لكم بعض العلماء تحاشى عن وصفه بالشرك وقال هو محدث يخرج الشرك فتى جنون، لأن هذا الميت لا يسمعه، فكيف يقول لشيء لا يسمعه؟ كما قال الله عز وجل: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لو ظل يدعوه إلى أن تقوم الساعة استجاب له، وهم عن دعائهم مواصلون، من غافل عن دعائه لا يستجيب له ولا يسمعه. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الشاهد أن هذه المسألة كما سمعت أستحسنت أيضا فيها أنها من باب الشرك، أنها من باب الشرك إذا قال بواسطة لم يدعها الله عز وجل واسطة، طلب منها أن تشفع له عند الله، ادعو الله لي بكذا أو كذا، فهذا قد اتخذ واسطة فيما بينه وبين الله عز وجل. وهو أيضا وإن كان شركا فيفضي إلى شرك أعظم، وإن كان شركا فإنه أيضا يفضي إلى شرك أعظم من التقرب إلى هذه القبور وإلى أصحابها وإلى الذبح عندها وإلى النذر لها وإلى التمسح بأصنامها وإلى كذلك أيضا اتخاذها آلهة تصرف لها العبادة والخوف منها والرجاء منها إلى غير ذلك. طيب يا أخوان، مسألة قلنا أو وعدنا بأن نذكرها في هذا الدرس، وهي مسألة طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير. يذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو في أصله جائز، طلب الدعاء من الغير في أصله جائز، إذا قلت يا فلان أدعو الله لي، يا فلان أدعو الله لي، يا محمد أدعو الله لي، يا أخي لا تنسني من دعائك، إلى غير ذلك تطلب منه أن يدعو لك، هذا في أصله جائز. وكذلك أيضا من حيث الأصل أنه لا بأس به، ولكنه سؤال مرجوح. ما معنى مرجوح؟ يعني الأولى تركه كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الأول 193 الأول 193. طيب، إذن تركه أولى وإن كان جائزا، لكن إذا كان قصد هذا السائل، الآن السائل هذا الذي يسأل ويقول يا فلان ادعو الله لي، فهو بين أمرين، إذا قلت يا زيد ادعو الله لي، قلت لزيد وهو بين يدي أرى فيه الصلاح وأرى فيه كذلك أيضا أن مركله حلال ومجلسه حلال وأتوسل إجابة دعوته أن يدعو لي بظهر الغيب، إذا قلت ذلك هذا أنا بين أمرين. إن كنت أقصد سؤال الحاجة أن هذا يسألني حاجتي فقط، هذا هو غرضي، هذا هو السؤال المرجوح الذي تركه أولى، ولكن إذا كنت أقصد نفع هذا الداعي، إذا كنت أقصد نفع زيد، أقصد أن أنفعه، أقصد نفعه، كيف أقصد نفعه؟ لأنه إذا دعا فإنه محصوله كذلك من الأجر مثل ما دعا به، ويكون ذلك قد أحسن إلي وتحصل على الثواب. فإذا كنت أقصد الإحسان إليه بطلب دعائه لي وأقصد أنه يتحصل على مثل ما دعا به بظهر الغيب، فيكون ذلك ليس بمرجوح، ليس بمرجوح، ولكن عامة من يدعو لغيره أو يسأل غيره الدعاء له يقصد المعنى الأول، وهو مجرد قضاء حاجته. فهذا التفصيل الذي ذكره الشيخ ابن تيمية طبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وإلا فالأسر فيه أيضا أنه جائز، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأويس القرني ماذا قال له؟ إذا قال لعمر إذا بقيته فاطلب منه أن يستغفر لك. طيب قبل أن ندخل الدرس أبو الأخوة ربما أخذ في نفسه من عدم قراءة سؤاله. أخذ يقول ما هو تعريف الحمد؟ الحمد لله. الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. هذا في درس الحمد لله رب العالمين. ما هو تعريف الحمد؟ الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. فإذا خلع المحبة فهو ثناء. يقول كيف شرح الوصول السلام الرابط؟ ما أعرفه يعني ما كتاب ما وقع نظري عليه. وأخ يقول ما هو يراد ليعبدون؟ فمن يعرفها ليعبدون أصحاب النحو؟ فيعبدوا فعل مضارع اللام هي لام التعليم فيعبدوا فعل مضارع منصوبا بأن مضمرة بعد لام التعليم وعدم مضمرة جوازا وعلامة نصبه حيث من أصلها يعبدونني بنونين يعبدونني بنونين والواو فاعل واللون الموجود هذه من القاعدة واللاء محذوفة تخفيفا مفعولا به ظهيرا متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب أحسنت. وأخونا إذا مثل عن الشروح بعضهم يسألنا ما رأيك في شرح الشيخ بن باز؟ هذا يقرأ عن الصوف ورفعون نقول له مثل ما قال طارق جزرة لما سئل عن سفيان الثوري ماذا قال؟ قال ضعيف. قالوا له يا صالح كيف تقول سفيان الثوري ضعيف؟ قال لمثل سفيان سأل عنه. يعني شروح هذه الكتب من مشايخ الدعوة الشيخ بن باز الشيخ ابن عثيمين مشايخ الدعوة في المملكة العربية السعودية ومشايخ السنة كذلك هناك في المملكة وفي غيرها في اليمن. هذه الشروح شروح الناس المفيدة. طيب يا أخوان بسم الله الرحمن الرحيم. هل هناك شروحات لأصول الثلاثة؟ الدنيا مليئة بشروحات لأصول الثلاثة وما وجدت من شروحات لأصول الثلاثة بمثل ما سمعت الشيخ الفوزان الشيخ بن باز كذلك الشيخ بن عثيمين رحمان بن محمد بن قاسم فخذه ولا تتردد. كما يقول أهل المصطلح إذا وجدت كتابا في المصطلح للخطيب البغدادي فخذه ولا تتردد. وكذلك إذا وجدت مثل هذه الكتب فإنها كتب نافعة مفيدة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى ودليل الخوف ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. دليل الخوف كيف؟ ما معنى دليل الخوف؟ يعني الدليل على أن الخوف عبادة من العبادات. قوله فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فاستدل بهذه الآية. وما هو وجه دلالة هذه الآية؟ ما هو وجه دلالة هذه الآية على أن الخوف عبادة؟ نعم فلا تخافوهم منها عن صرفها لغيره وخافون أمر بصرفها منه سبحانه وتعالى. فإذا الخوف عبادة وخافون من هي هذه النون؟ عندهم نون الوقاية وأين هي الياء محذوفة؟ مثل يعبدون أن هذه النون الوقاية. وقوله إن كنتم مؤمنين علق الخير علق يعني الإيمان بالخوف يعني أن الخوف عبادة وبذلك ترتب عليها الإيمان. فصحة الإيمان لا تكون إلا بالخوف من الله سبحانه وتعالى خوف العبادة. وهذه التي ذكرها رحمه الله تعالى الخوف والرجاء والتوكل ومساته هذه عبادات قلبية لأن العبادة قد تكون قلبية وقد تكون قولية وقد تكون بدنية. فهذه عبادات قولية وهذه عبادات قلبية، محلها القلب، الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع، هذه محلها القلب. وقد تظهر آثارها على الجوارح، قد تظهر آثارها على الجوارح. فالخوف مثلا محلها القلب، ولكنه قد يظهر على الجارحة، بأن يبكي الإنسان من خوفه، وكذلك تظهر عليه السكينة، ويظهر عليه كذلك أيضا من الخوف الطبيعي يظهر عليه الاضطرار، يصفر وجهه عند رؤية ما يخافه أو ما أشبه ذلك. فهذه آثار ظهرت على الجوارح جراء هذا جراء هذه العبادة التي فيها الخوف. وما هو تعريف الخوف؟ تعريف الخوف هو هرب القلب من حلول مكروه. تعريف الخوف هو هرب القلب من حلول مكروه. القلب يهرب من حلول مكروه عليه عند استشعاره، يعني يستشعر الشيء المكروه فيهرب القلب. أين يذهب القلب؟ يعني هرب القلب معناه اضطراب القلب، كما قال الله عز وجل وبلغت القلوب الحناجر. هرب القلب من حلول مكروه عند استشعاره، يعني عند الإحساس به بهذا المكروه أو بحلوله. والدليل على أنه عبادة ما تقدم. وما هو المقصود من الخوف؟ يعني المقصود من الخوف، لماذا أمر الله عز وجل بالخوف؟ القصد من ذلك هو ترك المعاصي والزجر عنها. لماذا أمر الله عز وجل بأن يخاف منه؟ وما هو المقصود من هذا الخوف الذي أمرنا الله عز وجل به؟ المقصود منه هو الحث على ترك المعاصي وعلى الزجر عنها، معاصي بكافة أنواعها من الشرك فما دونه. وعلى هذا يتفرع أن الخوف على قسمين. إذا كان مقصود الخوف إنما هو الحث على ترك المعاصي، وكذلك يحثك على عمل الطاعات، لأنك إذا خفت من الله سبحانه خفت من عقابه تقدم على ما نهى عنه أم تنتهي عما نهى عنه؟ إذا خفت من عقاب الله عز وجل وقام بقلبك الخوف الحقيقي العبادة الذي هو عبادة، فإذا قام ذلك بقلبك فإنك تنتهي عما نهاك عنه خوفا من عقابه سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو المقصود من الخوف. فإذا الخوف قسمان، خوف محمود وخوف مضمون. الخوف الذي يحملك على ترك المعاصي والآثام وعلى فعل الطاعات، هذا خوف محمود أو مضمون؟ هذا خوف محمود أم مضمون؟ محمود. لكن إذا حملك الخوف على القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى فما هذا الخوف؟ خوف مضمون. ولذلك كان خوف الخوارج مضموما، لأن الخوف الذي قام في قلوبهم حملهم على القنوط من رحمة الله عز وجل. إذن الخوف قسمان، محمود ومضمون. فالمحمود ما حمل على ترك المعاصي والآثام، وما حمل على فعل الطاعات والقربات، والمضمون ما كان سببا للقنوط من رحمة الله عز وجل. ومن هو الذي يحرك الخوف؟ الخوف له نوع من أنواع الآيات تحركه. ما هي الآيات التي تحرك الخوف والعبادة القلبية العظيمة التي هي الخوف تحركها. الآيات التي فيها ذكر الجنة, الآيات التي فيها ذكر كذلك فضل ذكر فضل الله سبحانه وتعالى, عن الآيات التي فيها ذكر النار والتفهيد منها وغير ذلك. آيات الترهيب, آيات الترهيب تحرك الخوف, تحرك الخوف الذي هو عبادة في قلب الإنسان. والخوف أقسام, الخوف أقسام. الأول خوف السر, الأول خوف السر, الأول خوف السر. وهذا الخوف أن يقوم بقلب العبد خوف من غائب أو من ميت أو من صاحب قربة أو من صاحب قبر, يقوم بقلبه خوفا من ذلك فيظن أنه يستطيع أن يضره ويستطيع أن ينفعه, ويخاف مخالفة أمره, ويخاف التأخر عن زيارته, ويخاف كذلك أيضا عدم الالتجاء إليه. هذا خوف السر, وهو ما يحصل من المشركين, ما يحصل من المشركين الذين يخافون من المقبورين بمثل هذا الخوف الذي سمعته. وبعضهم لو قلت له احلف بالله على مسألة من المسائل لا أعطاك من الأيمان الأشياء الكثيرة, الأيمان الكثيرة يحلف بالله أنه ما فعل. ولو قلت له احلف بصاحب هذه التربة أو بصاحب هذا القبر, ابن عوام, بالهادي, بفلان, بفلان, لأحجم عن ماذا؟ لأحجم عن الحلف, وإنما أحجم عن ذلك لما قام في قلبه من الخوف من صاحب هذه التربة. فهذا خوف السر, وقام في قلبه خوف من أن صاحب هذه التربة أو القبر أو من هو دون الله سبحانه وتعالى يضره وينفعه. والثاني خوف العبادة, وهو خوف وعيد الله سبحانه وتعالى, يخاف من وعيد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو العبادة التي تقدم ذكرها مع التذلل والخضوع. والثالث خوف المعصية, خوف المعصية, خوف المعصية, يترك واجبا أو يفعل محرما خوفا من الناس, خوفا من الناس, يترك واجبا أو يفعل محرما خوفا من الناس. مثلا رجل قال له أبوه اذهب اشتري لي دخانا, أو اذهب اشتري لي قاعة, أو اذهب اشتري لي شيئا من هذه القاذورات. فإذا خاف من أبيه أن يضربه أو ما أشبه ذلك وذهب واشترى له هذه الأشياء, فإن هذا خوف معصية, هذا خوف معصية. وكذلك إذا خاف من أبيه أن يذهب بماذا مثلا لطلب العلم مع عدم حاجة أبيه إليه, أو كذلك من خاف أن يحضر الصلاة مع الناس خوفا من بعض أقربائه أو ما أشبه ذلك, فهذا خوف معصية حمله على ترك واجب أو على اقتراف محرم. وهذا ينفي كمال التوحيد. القسم الرابع خوف طبيعي, خوف طبيعي, فخرج منها خائفا مترقب. من هو الذي خرج خائفا مترقب؟ عليه السلام موسى عليه السلام خرج خائفا. ممن خاف؟ خاف من ملئ, من ملئ فرعون أن يقتلوه, من ملئ فرعون أن يقتلوه. وهذا الخوف خوف طبيعي, تخاف من العدو, يحملك ذلك على أن تهيئ الأسباب وتعد العدة له. تخاف منه مع إعداد العدة له والتهيئ له. وهذا الطبيعي شرطه أن يعتقد أن هذا الذي يخافه من قعبان أو جن أو إنس أو عدو أو ما شابه ذلك, يعتقد أن هذا الذي يخافه إنما هو سبب للضرر وليس مالكا للضرر. فإذا اعتقد أن هذا الجن أو الإنس أو العدو أنه يملك الضرر, فإن هذا يكون ماذا؟ يكون شركا, يكون شركا. ولكن شرط الخوف الطبيعي أن يعتقد أنه أسباب, يجعلها الله عز وجل أسبابا للإضرار. إذا هذا هو الخوف ومن يتعلق به. قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوها ما خافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء هو استشعار جود الله وفضله، استشعار جود يعني كرم، استشعار جود الله وفضله. الرجاء الذي هو عبادة أن تستشعر جود الله سبحانه وتعالى وكرمه وفضله وأنه قريب منك، هذا هو الرجاء. وما هو الجميل هذا وهو أيضا من العبادات القلبية، استشعار جود الله، استشعار كرم الله وجوده وفضله، وهو عبادة قلبية. وما هو الدليل على أنها عبادة؟ الدليل على أنها عبادة أن الله عز وجل مدح المتصفين بها. الله عز وجل مدح الذين يرضونه، قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، أولئك يرجون رحمة الله. فمدح الله عز وجل هذا الصنف، مدح هذا الصنف الذين يرجون رحمة الله عز وجل، أن من هو قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إذا هذا المدح لهذا الصنف من الناس من عباد الله عز وجل. فالله عز وجل إذا مدح قوما متصفين بصفة فتلك الصفة عبادة، تقرب بها إلى الله عز وجل عبادة. فإذا من الأمور التي تعرف بها العبادة أن الله عز وجل يمدح أصحابها. فإذا مدح الله عز وجل صاحب صفة من الصفات لأجل تلك الصفة فإن تلك الصفة تكون عبادة. والله يحب المتقين، مدح الله المتقين، إذا التقوى عبادة، عبادة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أحبهم الله ومدحهم أيضا التوبة والتطهر عبادة إلى غير ذلك. إذا مدح الله عز وجل المتصفين بها هذا شيء، وآخر علق الله عز وجل، علق الله عز وجل العمل الصالح على الرجاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، فليعمل عملا صالحا. إذا الرجاء عبادة من العبادات. والرجاء أقسام، الرجاء أقسام: أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا هذا شرك، هذا شرك. ترجوه بأن يرزقك الولد أو أن يهديك هداية، هداية التي هي التوفيق، وأن يغفر لك ذنبك، هذه هذا الرجاء شرك. وإنما هو يعني أن تجد غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، هذا يكون شركا، هذا يكون شركا. والرجاء الذي هو عبادة أن ترجو الله سبحانه وتعالى، أن ترجو الله سبحانه وتعالى فتطلب فضله وجوده وكرمه وتسأله، وتسأله من ذلك. والرجاء الجائز أن ترجو إنسانا فيما يقدر عليه، أن ترجو إنسانا أو مخلوقا فيما يقدر عليه، حي حاضر قادر، ترجوه في شيء، أرجوك يا فلان، تقول له مثلا أن تعينني في هذا العمل، أن تأخذ معي هذا الأساس، أن ترمي معي هذا الجدار، هذا فيما يقدر عليه، مع خلوه عن التعظيم، مع خلوه عن التعظيم، هذا جائز، هذا جائز. وما حكم قول بعض الناس لبعض أرجوك؟ ما حكم قول بعض الناس لبعض أرجوك؟ إذا كان فيما يقدر عليه فهو جائز. لكن يقول الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة، قال الشيخ بن باز عليهما رحمة الله، يقول: الأولى تركه، أو من حسن الأدب ترك هذه اللفظة أرجوك، يستبدلها بغيره لو سمحت، أو ما أشبه ذلك. طيب وما هي الأدلة التي تحرك الرجاء؟ ما هي الأدلة التي تحرك الرجاء في قلب المؤمن؟ الأدلة التي فيها ذكر فضل الله عز وجل وأنه واسع عليم وأنه له خزائن السماوات والأرض وأنه كذلك ماذا بارك الله فيك؟ أنه ذو الفضل العظيم وأن خزائنه ملأ لا يضرها نفقة في الليل والنهار. الأدلة من كتاب أو سنة هذه تحرك الرجاء في قلب العبد. إذا نختم بمسألة من المسائل، أخذنا الخوف وأخذنا الرجاء، فأيهما يغلب الإنسان؟ يغلب ضامد الخوف أو يغلب ضامد الرجاء؟ كان عندك سؤال قبل ذلك. الرجاء قسمان، أن ترجع غير الله والرجاء. الرجاء المقصود بالرجاء قسمان، يعني قسم الذي هو رجاء الخالق هذا عبادة، ورجاء المخلوق على قسمين، أن ترجع غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك، وأن ترجع غير الله فيما يقدر عليه معقولا عن التعظيم هذا جائز. طيب إذا أيهما يقدر الإنسان؟ الرجاء أم الخوف؟ أيهما يقدم الإنسان، الرجاء أم الخوف؟ أخذنا الخوف وأخذنا الرجاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من عبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حريري خارجي. الذي يعبد الله عز وجل بالخوف وحده فهو حريري، يعني خارجي، يعني من الذين كثير من الناس وكذلك كثيرون الكبيرة. والذي يعبد الله عز وجل بالرجاء وحده فهو مرجع من فرقة المرجئة، والذي يعبد الله عز وجل بالحب وحده هذا صار الصوفية. فالصوفية الذي يصل بعضهم به إلى الزندقة، والذي يعبد الله عز وجل بالخوف والرجاء والمحبة فهو المؤمن الموحد. فأيما يقدم الإنسان؟ الخوف والرجاء ينبغي أن يكون على العبد كما ذات جناحي كجناحي طائر. الطائر هل يمكن أن يطير بجناح؟ لا يمكن، لا يطير الطائر إلا بجناحين. فكذلك العبد يكون مع الخوف والرجاء، يكون الخوف والرجاء له كالجناحين يطير بهما. أيضا لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء، ولماذا ذلك؟ أو ولعل من الأدلة على ذلك أن الله عز وجل قرئ كثيرا ما يقرن بين آيات الترهيب وآيات الترغيب، آيات التي فيها ذكر النار والآيات التي فيها ذكر الجنة وما فيها من النعيم. يقرن الله عز وجل كثيرا، وهذا شيء يعرفه المتأمل بكتاب الله سبحانه وتعالى، آيات الترهيب آيات الترغيب. فإن كان قال الله عز وجل: أمن هو قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، جمع بين الخوف وبين الرجاء. حذر الآخرة هو الخوف، ويرجو رحمة ربه هو الرجاء، هو الرجاء. وينبه ابن كثير رحمه الله تعالى مرارا على هذه القاعدة في كتاب الله، أن الله عز وجل يقرن بين الترغيب وبين الترهيب. فإذا يجعله كجناح طائر. من العلماء من قال يقدم الخوف لأنه يحمده على ترك المعاصي، ومن العلماء من قال يقدم الرجاء لأن الرجاء يحمله على التفاؤل وكذلك على ابتغاء فضل الله عز وجل. ومن العلماء ماذا؟ من فصل. يعني هذا الخلاف بين العلماء على هذا الله. من قال يغلب الخوف؟ من قال يغلب الخوف ليحمله ذلك على ترك المعاصي؟ ومنهم من قال يغلب الرجاء ليكون بذلك متفائلا وكذلك مسارعا قريبا من رحمة الله سبحانه وتعالى وغير قانط منها. ومنهم من قال لا يغلب هذا على هذا ولا هذا على هذا. والمذهب الرابع التفصيل. المذهب الرابع التفصيل. وأصحاب التفصيل اختلفوا. فمنهم من قال يغلب الخوف إذا فعل المعصية، ويغلب الرجاء إذا فعل الطاعة. إذا فعل معصية يغلب جانب الخوف حتى يحمله ذلك على التوبة والإقلاع والإنابة وعدم ارتكاب معصية أخرى أكثر منها. وإذا فعل الطاعة يغلب الرجاء حتى يكون حافزا ودافعا له إلى الخيرات. وقسم آخر من المفسرين لما فسر هذا المسألة قال في جانب الصحة يغلب الرجاء مسارة الطاعات، وفي جانب المرض في جانب المرض في جانب كذلك قرب الموت يغلب الرجاء حتى يقبل على الله عز وجل وهو حسن الظن به. وفي جانب الصحة يغلب الخوف، في جانب الصحة يغلب الخوف، وفي جانب المرض وقبول الموت أو ما أشبه ذلك يغلب الرجاء حتى يقدم على الله عز وجل وهو يحسن الظن به. هذا الأخير فتحه ابن كثير مع لديه ابن القيم رحمه الله تعالى. من الأخ يطلب بعد تطلق هذه النافلة النافلة ومنها لا تتركون مدارا للشمس تمشي براحتها لا تهديكم ولا طيب. أخ يقول ما جعلني ماذا اللهم جعلني ما فهمت كلامه. أخي يقول فائدة سؤال الشيخ ما تهمنا عن الشيخ ربيع، فقال اسألوا عن الشيخ ربيع ربيع أن يسأل عني. طيب نعم هذا شيء واضح أن مشايخ السنة وعلم السنة كنار على علم. قل يا إخوان إذن هذا الذي أخذناه اليوم ماذا أخذنا؟ أخذنا دليل الخوف ودليل الرجاء. دليل الخوف ودليل الرجاء. ما هو دليل الخوف؟ فلا تخافوهم الهاتف فلا تخافوهم يعود على ماذا؟ فلا تخافوهم من؟ الذين نهى الله عز وجل نهانا عن خوفهم من هم؟ الناس أولياء الشيطان، لأن قبلها إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه يا أخوان؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أولياء الشيطان هل الشيطان يخوفهم؟ الشيطان يخوف أولياءه أم يخوف المؤمنين؟ ها؟ الشيطان يخوف المؤمنين. وما معنى يخوف أولياءه؟ يعني يخوف من أوليائه، يخوف الصالحين ويخوف المؤمنين من أوليائه. يقول يعني يعظم يجعل في نفس يسعى الشيطان لأن يجعل في نفس العبد المؤمن لأن يجعل في نفسه خوفا من ولي الشيطان من ولي الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه يعني يخوفكم بأوليائه. يكون أولياء الشيطان يكونون ضعفاء، يكونون فقراء، يكونون ذليلين بسبب ذنوبهم ومعاصيهم، لكن الشيطان يخوف الصالحين بهؤلاء الأولياء الضعفاء. فقال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
أي خوف تخافونه خوف
العبادة، خوف العبادة. فلا تخافوهم خافوني خوف العبادة الذي هو خوف السر يكون خوفه شرك لله لغير الله عز وجل.
وليس هذه مسألة نحاول نتعلم.